أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بالأمس أن المحقق الإصفهاني أشكل على ما ذكره الطهراني رحمة الله عليه من أنه لا نقبل التشكيك في مقولة الملكية، فما ذهب إليه غير تام منه. وقد يعلق على ما أفيد بتعليقين. التعليق الأول، لعل المحقق الطهراني لا يريد أن نفس الملكية هي تشكيكية، وإنما عبر بهذا التعبير لبيان الواقع المطلب، فالملحوظ المشار إليه بعنوان التشكيك، إذ يقول أنه تارة نلاحظ تمليك العين من جميع الجهات، وتارة نلاحظ تمليك العين من جهة المنفعة الاستقلالية، وتارة تمليك العين من جهة المنفعة التبعية. فالاختلاف هذا النحو من التمليك والسعة والضيق في حدود التمليك، إذ تارة تمليك للعين من جميع الجهات، تارة تمليك للعين من جهة، فصار هناك اختلاف في حدود التمليك بالقلة والكثرة، فهذا أوجب أن يطلق عنوان شنو؟ التشكيك، بلحاظ الكثرة والقلة. والذي هو مقصوده لبن هذا المعنى، لا أن مقصوده التشكيك المصطلح في كلمات من؟ في كلمات الفلاسفة، حتى يتلقى الاصطلاح بالاصطلاح الفلسفي ويناقش أن الملكية مقولة، والمقولة عرضية، والعرض لا تشكيك فيه، بل عرض الملك أو اعتبار الملكية، مقصوده هذا المعنى. ولا يتوقف مطلب، خصوصا أن مطلبه لا يتوقف على اصطلاح التشكيك وعدم اصطلاح التشكيك، مطلبه يتوقف على واقع المعنوان، أن عندنا تمليك للعين من جميع الجهات، عندنا تمليك للعين من جهة المنفعة استقلالا، تمليك للعين من جهة المنفعة غير استقلالا. هذا واقع المطلب، سميت تشكيك أو لا تسمى تشكيك، هذا لا يغير من جوهر شنو؟ من جوهر بحثه شيئا. إذن بالإضافة إلى أنه لا يحرز أن مراده التشكيك بالمعنى الذي يقصده الفلاسفة، وإنما تشكيك بالمعنى العرفي. المعنى العرفي يقولون هناك تشكيك لأن هناك اختلاف في التمليك أو متعلق التمليك بوين؟ بالشدة والضعف، بل يعني بالقوة والكثرة بحسب المتعلقات، بالسعة والضيق، وهذا هو مراده من التشكيك. ولا يتوقف مطلبه تماميته وجوهره على أن هذا سميت تشكيك أو لم يسمى تشكيك، هذا أولا. ثانيا، لو قلنا أنه لا نقبل كلامكم، فقد يقال أن الملكية تشكيكية بحسب الاعتبار العقلاء، يعني ما نقبل كلامك أيها الإصفهاني، أن الملكية بحسب اعتبار العقلاء مقولة اعتبارية تصدق على مصادقها بنحو متفاوت من الشدة والضعف، فيقال لشخص أنه مالك للعين بملكية شديدة، ويقال للمحجور عليه مثلا مالك للعين بملكية ضعيفة. والمصحح العقلائي للشدة والضعف هو آثار وأحكام الملكية. بيان ذلك، الملكية يا شيخنا وقع كلام في بحث الأحكام الوضعية، هل هي مجعولة بالاستقلال أو ليس هي إلا عبارة عن عنوان انتزاعي منتزع من أحكام تكليفية، أو أنها عنوان رمزي تعبر وتشير إلى مجموعة من الآثار والأحكام؟ وقد بحثنا ذلك في أوائل كتاب فقه العقود في بحث الانتزاع الفلسفي والرمزية، وذكرنا كلام الشيخ الأعظم وكلام السيد السيستاني، كان تتذكرون في بحث الانتزاعات، راجعوا في أول أبحاث الملكية. فقد يقال أن المحقق الطهراني يقول الملكية ما هي إلا عبارة عن عنوان رمزي تنظيمي لمجموعة من الأحكام التكليفية، وليس هو إلا عنوان مشير إلى مجموعة من الأحكام التكليفية. وحينئذ إذا رجعنا إلى تلك الأحكام وتلك الآثار، تارة نرى أن الأحكام والآثار لهذه الملكية ثابتة بمقدار 100 حكم، تارة 20 حكم، تارة 50 حكم، فالاختلاف الآثار سعة وضيقا لهذه الأحكام التكليفية صارت نفس الملكية، لأن عنوان رمزي مختلفة سعة، ما لها موضوعية الملكية بناء على بعض المباني. وقد اختار هذا المبنى أيضا السيد السيستاني وجماعة من الوصول، أصلا الملكية هذا عنوان مشير إلى مجموعة من الأحكام التكليفية. سمنا الانتزاع عبرنا عن الانتزاع القانوني والرمز، تعبير مشير إلى رمز مجموعة من الأحكام التكليفية نرمز إليها بعنوان ألف، عنوان الملكية، والملكية ما هي إلا عنوان مشير إلى مجموعة من الأحكام. فإذا سنرجع إلى تلك الأحكام التكليفية، والأحكام تختلف سعة واختلاف السعة والضيق نعون من أنحاء التشكيك، لأن التشكيك من مصادقه الواضحة السعة والضيق. ولهذا حاول الإصفهاني أن لا يرجع السعة والضيق إلى الملكية، أرجعها إلى المملوك، وهذا كلام مبني على أن الملكية لها لحاظ موضوعي ومجعولة بالاستقلال بغض النظر عن الأحكام التكليفية. فإن بنينا على أن الملكية حكم وضعي مجعول بالاستقلال بغض النظر عن الأحكام التكليفية ويلحظ باللحاظ الاستقلالي، قد يتم كلامك أيها الإص. أما لو قلنا الملكية وإن كانت مجعولة إلا أنها مجعولة كعنوان مشير بل لمجموعة من الأحكام التكليفية، جعله المولى من باب كما يقول سيدنا الشهيد في الحلقات من باب تنظيم عالم الصياغات القانونية في الحلقة الثانية، وإيش قال في الثالثة والثانية ما أتذكر الآن، قال أن الأحكام الوضعية في الحلقة الثالثة، ذاكر هذا بحث مع الشيخ، يقول عندما أشكل الشيخ الأعظم وقال الأحكام الوضعية مو مجعولة يعني يلزم اللغوية من جعل الأحكام الوضعية، وذكرنا إشكال الشيخ الأعظم في بحث الملكية في أول الكتاب. سيد شجاب جواب قال لا، هناك مصحح وهو الصياغة، إذن هي صياغة يعني ما ينظر بالنظر الاستقلالي، ما لها مبادئ خاصة، ما فيها نكات خاصة، وإنما صياغة قانونية للتعبير عن مجموعة من الأحكام. فأخرجنا الحكم الوضعي وهي الملكية عن مبادئ استقلالية، فقط دور دور شنو؟ صياغة تذكر شيخنا حاضر تتذكروا بحثنا فيها الصياغات القانونية. إذا صياغة قانونية قد يقاس ما عنوان، وإذا كان صياغة قانونية فيلحظ المشار إليه بهذه الصياغة وهي الأحكام، والأحكام تختلف ساعتان، والآثار تختلف ساعة وضيقا، واختلاف الآثار ساعة وضيقا. هذا ليس إلا معنى التشكيك، لأن من مصاريق التشكيك الاختلاف على نحو الساعة والضيق، ولهذا قالوا مراتب الوجود تشكيكية. ليش مراتب الوجود تشكيكية؟ لاختلاف الساعة والضيق. ولهذا قال السيد العلامة في بحث التشكيك: إن للوجود مراتب مختلفة بحسب الحدود والضيق الكمالي، سعة وضيقا، شدة وضعفا. هذا الذي يقصده المحقق الطهراني، ولعل المحقق الطهراني يحتاج مراجعة مباني في أن الملكية ليست إلا أحكام وضعية رمزية، وليست ذات مبادئ مستقلة، وليست مجعولة بالاستقلال. وقد يقال أن المرتكز العقلائي لا يرى معنى لهذه الملكيات إلا آثار، فإذا رأى الآثار مختلفة والأحكام مختلفة سعة وضيقا، قال أن هذه الملكية تختلف سعة، وإلا لو الملكية واحدة ليش ترتبت هذه الآثار على هالملكية ولم تترتب تلك الآثار على هذا، مع أن الملكية واحد وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد عقلائيا بغض النظر عن فلسفيا وعن فلسفيا. نعم ساعات يقول يخاف تقرر في الفلسفة، يخاف ما درسنا فلسفة، ما يحتاج فلسفة، ساعات الشبدي هي عقلية عقلائية ما تقبلها عقلا نقول عقلاء. كثير من المطالب العقلية اللي ما يقبلونها بعضهم يقولوا إذا يحلونها بالعقلائية، يحولون المسألة من عقلية إلى عقلاء. هذه بعض التعليقات على كلام الإصفهاني، لعل هذا الذي يقصده أيضا الشيخ مرتضى بالأمس، ما أدري الشيخ مرتضى بالأمس في ذهنك شيء، ما أدري نتأمل في المطلب. هذا الاعتراض الأول للإصفهاني. الاعتراض الثاني للإصفهاني: ذكر الإصفهاني في رسالته في الحاق في صفحة 36-37 من الرسالة التي أودعت في حاشيته على المكاسب في الجزء الأول، أننا سلمنا معكم بأن الملكية تقبل الشدة والضعف، ماكو مشكلة، ولكن هذا لا ينفع في حل المشكلة. ونصيغ كلام الإصفهاني بقياس استثنائي، فإن أطال في العبائر، قد ما يتضح لك وين جوهر لب كلام الإصفهاني. يقول: لو كان الفرق بين المنفعة والانتفاع وملكية العين ما قاله الطهراني للزم أحد محذورين، إما الخلف وإما المحال، وهو لزوم اجتماع مالكين على مملوك واحد. إما يلزم خلف، احنا نصيغها فقط ما نبحثها، اما يلزم خلف او يلزم اجتماع مالكين على مملوك وكلاهما مستحيل فالمقدم مثله في الاستحالة. أعيد، لو كان الفرق كما يقوله الطهراني بالاختلاف بالشدة والضعف وبالنحو الذي صوره للأقسام الثلاثة للملكية، العين المنفع الانتفاع، لازم إما الخلف وإما ورود ملكية اجتماع ملكين على مملوك واحد، وكلاهما باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان وجه الملازمة. يا أيها الطهراني قم من قبره، اسمع إلى إشكالات لأصفهاني. كان واحد يدرس في النجف، بحث كلش كأس السيد الخوئي، بعدين عقب الدرس يروح إلى قبر السيد الخوئي، يقول له: يا سيدي ماذا تقول هكذا؟ كيف تجيب عن هذه الإشكالات؟ يروح عند قبر السيد الخوئي، سيد الخوئي مرتاح في عالمه برزاخ، واضح، بس هو يشكل يذكر إشكالات، كيف تقول يا رحمك يا أيها السيد رحمك الله كيف تقول كذا، يريد عليك كذا، يعيد إشكالاته في على قبره، على قبر السيد الخوي. قلت ما تخاف يطلع السيد الخوي أو يضج السيد الخوي في قبره، يسمع هذه الإشكالات تأذيه، تسمع هذه، يسمع هذه الإشكالات قد يتأذى، إشكالات يقول ما فهمتم كلماتنا، حسافة وصلت الكلام إليكم ولم تفهموا. المهم تارة يفرح تارة يحزن حسب الإشكالات، تارة تسمع إشكال تحزن يقول لهالدرجة كلامي مو واضح يعني ما فهم، تارة تفرح، فيختلف حسب قوة الإشكال وحجم الإشكال، مو دائما يفرح ولا دائما يحزن. المهم بيان ذلك، يقول: يا أيها الطهراني أنت قلت لنا أن الشخص في باب الإجارة عندما نقول تمليك المنفعة معناها تمليك العين من حيث منفعة السكنى بالاستقلال، فهو يملك العين من حيث منفعة السكنى بالاستقلال. يقول هذا من حيث، بعد ما تمشي على الأصفهاني، من حيث عبارة مجملة حمالة ذات أوجه تحتمل عدة احتمالات، ما هو قصدك من حيث؟ فهنا محتملة من هالمحتملة نجي الإشكالة، تارة تقصد أن الحيثية المنفعة بالاستقلال حيثية تقييدية وهي مصب الملكية أولا وبالذات، فلو سألناك ما هو الذي ملكه أولا وبالذات؟ المنفعة بالاستقلال، وإنما تنسب التمليك للعين ثانيا وبالعرض والمجاز بلحاظ إسناد الشيء إلى غير ما هو له من باب إسناد الشيء بلحاظ متعلقه، فما هو مصب التمليك أولا وبالذات؟ المنفعة المستقلة، وينسب التمليك للدار والعين ثانيا وبالعرض ثانيا وبالمجاز من باب وصف الشيء بحال متعلقه، وهذا اللي صنع حيثية التقييدية هاي في الفلسفة مذكور يا شيخ حسن. عندما نقول الإنسان موجود، القائلين بأصالة الوجود يقولون يكون لابد من حيثية تقييدية لإثبات الوجود للماهية. نقول الإنسان من حيث أنه وجود موجود، فالموجودية وصف للوجود أولا وبالذات، وينسب للماهية ثانيا وبال، فالوجود حيثية تقييدية لحمل الموجودية على الماء على الماهية. ونظير ما يقوله الأدباء في تحركت السفينة فتحرك الجالس، نسبة التحرك للجالس ثانيا وبالمجاز وبالعرض، وإلا أولا وبالذات، ما تحرك هو السفينة، وينسب التحرك إلى الجالس عليها بعلاقة الحال والمحل. فثبوت الحركة للجالس يحتاج إلى حيثية الواسطة في العروض. واضح إن شاء الله؟ فإذا تقصد أنه ملكه العين، يعني العين تملكه مجازي، فإذا تقصد هذا يلزم الخلف. كيف يلزم الخلف؟ لأنه صارت المنفعة شيء غير العين، وتمليك العين شيء، وتمليك المنفعة شيء آخر، فرجعت الإشكالات مرة أخرى. ما هي المنفعة التي انصب عليها لغير العين؟ ما هي المنفعة التي انصب عليها التمليك لغير العين؟ والمنفعة المفروض أنها في حد ذاتها معدومة باعترافك، المنفعة في حد ذاتها معدومة، فكيف يملك المعدوم؟ والمنفعة من أعراض الساكن، فكيف يملك المؤجر ما كان من أعراض المستأجر؟ وقد اعترف بهذه الإشكالات المحق الجاب الطهراني، وحاول أن يحلها بأنه أرجع الملكية إلى ملكية العين في باب الإيجار. فإذا أنت تعترف الآن أن هذه الملكية مجازية، رجعت الإشكالات كلها محل مرة أخرى، فيلزم الخلف. ما فرضته تمليكا للعين ليس تمليكا للعين، وعادت الله صلى على محمد وآله الإشكالات كلها تترى مرة أخرى. وضع شيخنا، لأنه يعني المفتاح الذي انطلق منه والعصا التي اتكأ عليها الطهراني أنه أرجع منفعة ملكية المنفعة إلى ملكية العين، فإذا تقول هي ملكية مجازية ما سوينا شيء، فرجعت كل الإشكالات مرة أخرى. وإن قلت الاحتمال هي معنى يلزم الخلف، وإن قلت لا أنا أصر على موقفي أن ملكية المنفعة معناها ملكية العين أولا وبالذات، غايته العين تحصص، ننظر إلى العين بما هي عين ذات منافع وشؤون مطلقة، وتارة ننظر إلى العين مع وصف المنفعة بالاستقلال، هذه كلها شؤون للعين. والتملك لوين صاب يا شيخنا؟ للعين، لكن العين من أي حيث؟ من هذا الحيث الخاص، فنحن العقلاء يحصصون العين بحسب شؤونها إلى مجموعة من الحصاص، فيقول العين المطلقة، العين من هذه الجهة، العين من هذه الجهة، هذه الجهة بالاستقلال بالتبعية. فأنا أعترف، هو بحثي كل هذا، لا تروح احتمالات، تجيب لنا احتمالات وتشكيل، لا تقول أننا نسبة التمليك إليها بالمجاز، هذا لا، نسبة التمليك إلى العين حقيقة، ولهذا حلينا الإشكالات. واضح؟ تقول معنا إذا تقصد هذا فيلزم اجتماع ملكين على مملوك واحد. كيف؟ المفروض في باب عقد الإجارة أن هذه العين من جهة مملوكة لمن؟ للمالك الأول المؤجر، وهي أيضا نفس العين، مو منفعه نفس العين، ولو من حيث مملوكة لمن؟ مملوكة للمستأجر، فصارت العين الواحدة مملوكة لكليهما، فصار اجتماع ملكين مستقل، مالكين مستقلين وملكيتين مستقلين على مملوك واحد. واضح الإشكال؟ كذا في باب العارية، العارية أيضا المعير يملك العين والمستعير يملك العين، فيلزم اجتماع ملكين على مملوك واحد، ويستحيل اجتماع ملكين على مملوك واحد، وإن شئت قبل يستحيل. هذا شيء لأن يستحيل، هذا نفس الملازمة. أما بطلان التالي، خب الخلف واضح باطل، الخلف هو بعد، أما التالي باطل، لأننا نسألكم حتى نأخذ الشقوق، ما هو مبناكم في الملكية؟ هل الملكية عبارة عن مقولة حقيقية يا أيها الطهراني؟ هل تقول أن الملكية عرض من الأعراض الحقيقية، أو أنها اعتبارية؟ الملك اعتباري. فإن قلتم أن الملك عرض حقيقي ومقولة حقيقية، لزم من ذلك قيام عرضين متماثلين بموضوع واحد، ويستحيل قيام عرضين متماثلين على موضوع واحد، يستحيل أن هذا الموضوع الواحد يعرض عليه سواد وسواد، ويعرض عليه بياض وبياض متماثلين، ويعرض عليه ملكية ومل كي، يستحيل قيام عرضين متماثلين على موضوع واحد لاستحالة اجتماع المثل. يستحيل يا شيخ حسن اجتماع شنو؟ المثل، لا المثلين الوجوديين ولا المثلين العرضيين على موضوع، عن بياض، بياض على موضوع وبياض على موضوع آخر ماكو، أما بياضين متماثلين على ما وهم بياضين مو واحد، اثنين متماثلين على موضوع واحد، يلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير، لأن المفروض أنهما متماثلين فهما واحد، والمفروض أنهما اثنين فصار كثير، فيلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير، فيستحيل اجتماع المتماثلين على موضوع واحد. وإن قلت لا، لا تروح لنا تروح الفلسفة، ما نقصد الملكية عرض مقولي خارجي سنخ وجود، إذا وجد وجد في موضوع، لا ما نقصد هذا، نقصد اعتبار الملكية من الأمور الاعتبارية. نقول العقلاء، أروح للعقلاء الذين اعتبروا، لا يعتبرون مالكين معا استقلاليين على مملوك واحد، مو إشاعة، هي أنت تملك تمام العين وهذا يملك تمام العين بملكية تامة مستقلة، مو بحثنا في الإشاعة، ما حد يدعي الإشاعة الآن في البحث، مو تقول اجتمعوا في الإشاعة في العين المشاعة، لا، أنت مالك يا شيخنا مستقلا للعين بتمامها بشراشرها، وأنا مالك للعين بتمامها وشراشرها على نحو الملكية الاستقلالية غير المشاعة، هذا مما ببخشيد، مما لا يعتبره سامحنا بقى وش نسوي، مما لا يعتبره
عقلاء يا أيها الإصفهاني يا أيها الطهراني. فإذا اعتبار ملكيتين مستقلتين على عين واحدة مما هو خارج عن حيز المرتكزات. ولهذا كثر في الكتاب البيع في المكاسب كل يجون يلزم اجتماع ملكيتين يلزم اجتماع، وكأن المسألة واضح ارتكازا، يرسلونها إرسال مسلمات يلزم اجتماع ملكيتين استقلاليتين على شنو؟ استقلاليتين على موضوع بتمام شراشي مو شاع. واضح ليس هذا من باب الإشاعة، الإشاعة. فإذا يا أيها الطهراني أنت مبتلي بمشاكل، إما الخلف أو اجتماع ملكيتين على مملوك واحد إذا كانت اعتبارتين، أو استحالة عرضين على موضوع واحد. شوف عبارته، وثانيهما. واضح شيخنا شيخ حسن قال، وهذا ما له علاقة أنه بالشدة والضعف، هل الشدة تغير البحث؟ استحالة اجتماع عرضين على متماثلين على موضوع واحد مستحيل، سواء كان بالقوة والضعف أو لا. واستحالة وعدم اعتبار ملكيتين تامتين على مملوك واحد خلاف حيز العقلاء، قلت بالشدة أو ما قلنا بالشدة والضعف؟ واضح إن شاء الله. قال حتى لو فرض قبول الملك للشدة والضعف فهذا لا يصحح اجتماع ملكين على مملوك واحد. شلون؟ فإن فرض المستأجر مالكا للعين من جهة المنفعة، والمؤجر مالك للعين من باقي الجهات. وش تقصد؟ احتمالين، الاحتمال الأول، وقصد بذلك حقا دقيقا مالكية المستأجر لتلك الجهة لا للعين حقيقة، هذا أي احتمال؟ احتمال الأول. فإن قصد بذلك حقيقة مالكية المستأجر لتلك الجهة لا، وهو لا يملك العين حقيقة. عجل ليش تقولون يملك العين؟ من باب المجاز مو حقيقة، بحيث كانت نسبة الملك للمستأجر إلى العين من باب الوصف بحال المتعلق، فهذا رجوع مرة أخرى إلى افتراض ملكية للمنفعة التي هي غير ملكية العين، ولم يندفع به شيء من تضحت العبارة. إذن إذا انقصت وانقصت، وإن قصد بذلك، هاي احتمال ثاني، وإن قصد بذلك حقا، يعني حين نقول بعبارات العامية شيخنا كأنه يقول يعني من صدقك أنت تقول، كأن صح كذا يقول لي يعني من صدق يعني تقول هالحكي لما باب التجوز صاص، فكأن هذا يسولف فيها يقول لي ترى انت هذا حقيقة تريد على معناه، لا هذا باب التجوز والنسب المجازية، اخاف اذا ما تريد حقيقة، اذا صدق تريد يلزم اجتماع ملكين على هكذا. يتناقشون يا بعض لازم انت تشوف قاعد يتناقشون كيف يتكلمون حتى تعرف طريقتهم يا شيخ حسن، لازم تدخل في عقولهم كيف يفكرون وكيف يتكلمون وكيف يدخلون على بعض لكي تعيش اجواءهم وتعرف طريقتهم يا شيخنا. الاستاذ كان عنده قدره على يحلل ويدخل في عقله، كان قاعدين معهم ويتكلمون ويتناقشون. شو يتناقشون في المجالس العلميه؟ هالأسلوب يتناقصون بهالطريقة. وإن قصد بذلك حقا أن كلا الملكين متعلقان، أي ملكين؟ ملك المستأجر والمؤجر، والمستعير والمعير أيضا، متعلقان بذات العين، وإن اختلفا في الجهة بس متعلق. وشوف في الحقيقة في النتيجة أنت مالك للعين وهذا مالك للعين، لازم اجتماع ملكيتين على عين واحدة. إذا وش أنا شاكو بيها؟ مو أول قارورة كسرت في الإسلام ما أكثر القوارير التي كسرت. فإن كان الملك عراض حقيقي لزم قيام عرضين متماثلين بموضوع واحد وهو مستحسن مثلين، وقوة العرض وضعفه لا يخرجه عن التماثل المانع عن الاجتماع. فاجتماع المثلين درسنا في منطق المضفر ممنوع ممتنع ممتنع مم، لأنه يلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير. وإن كان اعتباريا فالعقلاء لا يعتبرون ملكيتين على عين واحدة. وفصلنا الملكيتين لا يجب إشكالات هنا هناك خارج عن محل البحث، ملكيتين على عين واحدة، هذا بالنسبة لملك العين وملك ال. ونفس الإشكال يأتي في ملك الانتفاع، هذا الإشكال يأتي لما يأتي يأتي يا شيخنا. انتهى اعتراض هاي الثاهي الثالث، وأما هي اعتراض ثالث في الحقيقة. هذا الاعتراض أيضا الذي أورده المحقق على المحقق، كلاهما محقق، احنا ضايعين بينهم. أو بل هذا الإيراد الذي أورده المحقق الإصفهاني على المحقق الطهراني قد يقال محل نظر وتأمل، وذلك لأنه نحن نسألكم كما سألتم الطهراني، إحنا كأننا ندافع عن الطهراني، فنقول الطهراني يرجع الكرة يقول يا أيها الإصفهاني عندما نقول أن المستأجر ملك العين من حيث المنفعة بالاستقلال، هل نعني في هذا الظرف والحال المؤجر أيضا مالك للعين من حيث المنفعة بالاستقلال أو لا؟ ركز معي، أعيد السؤال حتى تلتفت. عندما نقول أن المستأجر يملك العين ببركة الإجارة من أي حيث؟ من حيث المنفعة بالاستقلال، فهل في ظرف ملكية مستأجر للعين من حيث المنفعة بالاستقلال أيضا المؤجر يملك العين من حيث المنفعة بالاستقلال أو لا؟ أي سؤال واضح سؤال شيخ حسن؟ أنت ما تقول أنه في باب الإجارة المستأجر شنو يملك؟ العين من حيث المنفعة بالاستقلال. إذن أسألك معلى الآن، هذا صار مالك إليها، نعب تعبيرات عامية، هذا المستأجر ملك العين، إذن المؤجر الآن يملك أيضا العين من حيث الملكية، المؤجر أيضا المالك الأول أيضا هو أيضا يملك العين من حيث المنفعة بالاستقلال أو ما يملك العين من أي حيث؟ المنفعة بالاستقلال. هذه اللي هي صارت ملك إلى من؟ ما زال المؤجر أيضا مالك أو مو مالك؟ هي سؤال. فهنا محتملة، تارة ندعي أن المالك مالك للعين بقول مطلق حتى بعد عقد الإجارة، فهو أيضا مالك للعين من حيث المنفعة بالاستقلال. وأيضا نعترف أن المستأجر يملك العين من حيث المنفعة. فيأتي إشكال الإصفهاني، يلزم اجتماع ملكين على عين واحدة من جهة واحدة، وهذا غير عقلائي. اعتبار ملكيتين على العين من جهة واحدة لمالكين غير عقلائي، وهذا لا يقول به الطهراني، بل الطهراني يقول بالشق الثاني، في حال قبل أن يؤجر هذا مالك للعين بقول مطلق لا بحيث خاص، ولكن متى ما أجر العين خرج من ملكه العين من حيثية الأنفعة الاستقلال، وما بقيت العين من حيث المنفعة بالاستقلال من هالجهة ملكا لمن؟ للمالك الأول. وحينئذ لا مانع عقلائيا أن يعتبر العقلاء، يقول الطهراني، أن أحدهما وهو المستأجر مالكا للعين من حيث جهة لا يملكها المؤجر الآن بعد عقد، ولا يلزم اجتماع مثلين أو اعتبار ملكيتين مستقلتين من جهة واحدة على موضوع واحد. والعقلاء لا يمانعون أنك أنت تملك العين من هذه الجهة وذاك يملك العين من تلك الجهة، ولا يوجد هذا مشكلة بحسب الاعتبارات العقلائية. نعم، اعتبار ملكيتين على عين واحدة من جهة واحدة غير عقلائي، وأما اعتبار ملكية العين من جهة لشخص ومن جهة لشخص آخر هذا لا يتنافى مع الارتكازات العقلائية. وما والطهراني ما يدعي أن المستأجر بعدما يؤجر الدار يملك العين بما لها، وإلا لو كان يملكها يقدر ينقلها لشخص آخر. لو كان المالك وهو المؤجر ما زال بعد الإجارة هم يملك المنفعة يقدر يأجرها لشخص آخر ويستطيع أن يبيعها ويستطيع، وأنه لا يصح له أن يتصرف في المن، يعني لا يتصرف العين من حيث المنفعة. وتعدد الجهة والحيثية كافي في المصحح العقلاء، فلا يلزم إشكال الإصفهاني على المحقق القه يأتي إن شاء. إذن إشكالات حسب النظر القاصر، نظر قاصر ما فاتر ما، إشكالات الإصفهاني الأول والثاني لا يأتي على المحقق الطهراني. قال وأما بالنسبة، هذا إشكال آخر في الحقيقة، إراد ثالث يأتي بحثه غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.